أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين بحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا مع الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه إلى أنه قائل بأنه إذا تزاحم تكليفان من حيث المتعلق وكان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية والآخر مشروط بالقدرة العقلية، فإن المشروط بالقدرة العقلية بمجرد تشريعه، أي بمجرد صيرورته فعليا، هذا المقصود من التشريع هنا، يرفع موضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية، لأن معنى اشتراط التكليف بالقدرة الشرعية أن الشارع الأقدس شرط التكليف فيه بالإمكان عنده على مستوى التشريع، وحيث إن التكليف المزاحم مشروط بالقدرة العقلية فقط، أي استقباح الخطاب لولاها هذه القدرة العقلية، بينما ذاك بالإضافة إلى استقباح الخطاب لولاها مشروط بشيء زائد، وهو أن يكون الشارع يرى إمكانه في هذا الحال، بالإضافة إلى القدرة العقلية التكوينية. فمعنى ذلك، أي معنى صيرورة المشروط بالقدرة العقلية فعليا، أن ذاك لا يكون فعليا بل لا يكون مشروعا، بل بلكم أكثر من هيك يكون سالبا بانتفاء الموضوع، لأن معنى القدرة الشرعية الدخالة في الملاك، فلا يكون ملاك أصلا. ثم أفاد المحقق النائب أن هذا الذي ذكرناه لا يفرق فيه بين التقدم والتأخر الزماني، سواء تقدم الزمان أم تأخر الزمان. شو يعني؟ يعني فرض المشروط بالقدرة الشرعية اتحققت قدرته الشرعية قبل ذلك، استطاع للحاج يا أخي من قبل بثلاث أشهر، ثم قبل الذهاب إلى الحاج بيوم أو أثناء المسير صار عنده تكليف أهم، صار حياته في خطر، يجب عليه الحفاظ على حياته. ما بدي أقول أهم، استغفر الله ربي وأتوب إليه، ما مشروط إلا بالقدرة العقلية، فيجب صرف المال في هذا. معنى وجوب صرف المال فعلا أنه رفع، مش رفع بدكم أكثر من هيك، كشف عن أنه في علم جبرائيل. ساعتون من إلى بنقول بعلم جبرائيل، شو جبرائيل يعلم الغيوب؟ بعلم الله عز وجل، في علم الله عز وجل ما كان واجب الحج عليه اصلا الشيخ النائيني، لانه الحج مشروط بالاستطاعة. طبعا يا إخوان مرات الأمثلة بتشوش، أرجوكم مرات الأمثلة بتشوش. استطاعة الحج بالخصوص فيها أدلة دلت على الاستطاعة بمعنى خاص. بدي تنتبهولي لهالنكتة لأنه بعدين رح تفيدنا. لما بنحكي قدرة شرعية مش بالضرورة القدرة الشرعية على وزان واحد في جميع الخطابات اللي أخذت فيها القدرة. مرات قد يأخذ نفس القدرة التكوينية الشارع في خطابه اللي بدل عليها العقل، مرات قد يأخذ قدرة أخص منها وهي التي لا تكون فيها مؤونة مثلا، لا تكون شرطا، بس اللي فيها مؤونة تكون شرطا، مثل تحصيل الاستطاعة لنفترض مش واجب، لكن إذا حصلت هكذا ابتداء واحد قال لك خذ هالمال وحش فيه بنحو العقد، بده يعطيك تكاليف الحج كلها مقابل قلب بيع وشراء، ها؟ أو قنينة ماء، قد يكون القيد مجمع. مش كل شيء صرح فيه الشارع يعني قدرة شرعية على وزان واحد يا إخوان. بعد بدي لكم أكثر من هيك وبدي تحتفظوا لي فيها، مش كل شيء صرح فيه الشارع كقدرة يعني دخيل في الملاك. قد يكون الملاك تام لكن فيه مصلحة للتيسير على العبد فييسر عليه المولى في مكان ما. لذلك لا ينبغي التعاطي مع القدرة الشرعية على أنها دائما وأبدا ينتفي الملاك بمجرد انتفائها تلقائيا. جيد، ومن هنا قلت بالأمس إن دخالة القدرة في الملاك متوقفة على أن يصرح الشارع بذلك. نحن لسنا عالمي الغيب حتى نعرف الملاكات لأحكام الشارع في التعبديات. طيب، الشيخ النعيني على ما جرى هو عليه عم بيقول لما المقدور بالقدرة العقلية صار فعلي من ذاك الوقت طار المشروط بالقدرة الشرعية، حتى لو كان خطابه صار فعلي من قبل ذلك تقدم زمانا. بدكم بعد أهم من هيك، حتى إذا كان المشروط بالقدرة الشرعية أهم بكثير أهم، لكن مشروط بالقدرة الشرعية مع ذلك السر واحد، كلمة السر واحدة عند الشيخ النائيني. مع ذلك إذا صار فعلي المشروط بالقدرة العقلية ولو كان أقل أهمية بدرجات لا يبقى، لا يتصور بقاء المشروط بالقدرة الشرعية. شو السر الواحد؟ إنه ما بقى ملاك حتى يبقى خطاب يا عزيزي، حتى لو كان أهم، أهم في ظرف جعله مش أهم في ظرف غير جعله. يعني بعبارة أوضح، بمجرد صيرورة المشروط بالقدرة العقلية فعلي المشروط بالقدرة الشرعية صار سالبا باتفاق الموضوع. انسى أهم حبيبي، كان أهم لما كان فعلي، سالبة من انتفاء الموضوع وأهم كيف بدك تتصورها؟ هو أهم على تقدير كونه فعلي. هذا كلام الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه بشكل واضح. والظاهر لي، والظاهر لي أن الشيخ النائيني إنما يقول هذا الكلام على مقتضى القاعدة، أما إذا بالنصوص الخاصة طلع معه شيء آخر فيطبع النص بطبيعة الحال. ليش يا إخواني؟ لأن صاحب العروة أعلى الله مقامه الشريف صاحب العروة لديه مسألة وهي 66 من مسائل الحاج، قال إذا حجه مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام، وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا تتوهم، بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع، ووجوب ذلك الواجب مانع. ووجوب ذلك الواجب مانع، هذا كلام لإله. أيضا قال في المسألة 64 من كتاب الحج، انتبهوا لي يا أخوان، إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب، لم يجب الحج. وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري، انتبهوا للعبارة، سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهم من الحج، ها شرط أنه يكون أهم، كإنقاذ غريق أو حريق، فجعل ملاكه، يعلق الشيخ الحلي، تقديم ما هو مشروط بالقدرة العقلية على ما هو مشروط بالقدرة الشرعية منحصرا بأحد أمرين، إما التقدم الزماني وإن لم يكن أهم، أو الأهمية وإن لم يكن تقدم زماني. فيستفاد منه أن ما هو مشروط بالقدرة العقلية لو لم يكن أهم ولم يكن متقدما زمانا لم يكن مجرد كونه مشروطا بالقدرة العقلية موجبا لتقدمه على هو مشروط بالقدرة الشرعية. في المسألتين لم يعلق المحقق النائيني على المتن، مع أنه عنده تعليقة ضافية على فهل هذا ينافي ما أفاده هنا في الأجود؟ لأنه بالأجود قال حتى لو كان الحج أهم إذا صار فعل المشروط بالقدرة العقلية ده، بس هو ما مثل بالحج. أنا أفهم القضية وتمام البحث التفصيلي في الفقه مش هون، أن الاستطاعة المطلوبة في الحج هي استطاعة خاصة بحسب الأدلة، مضيقة جدا، لذلك قال ما قال ولم يعلق. وإلا عندما نؤسس لمقتضى القاعدة لا إشكال ولا ريب أن التكليف إذا صار فعليا في الطرف المقابل حسب ما عم بيقول محق النائني يصيره سلبا بانتفاء الموضوع في الطرف المشروط بالقدرة الشرعية، وإذا صار سالبة بانتفاء الموضوع على مستوى القدرة الشرعية ده بعد. سبتش أنا أكرر، عم كرر سفين وكانت جديدة، بعد قلنا شيء في نهاية الدرس الماضي بس بنحو البرقية السريعة، ما هو؟ قلنا على هذا الأساس إذا شخص على باله يعصي ذاك التكليف الآخر هل يصبح وجوب الحج فعلي؟ يقول الشيخ النائني قطعا لا يصبح فعلي. ليش؟ ليش ما بيجري الترتب هون؟ ليش ما بيجري الترتب؟ بيقول في فرق، ديروا بالكم، أنا عم موضح، هو ما قالهم بها الصراحة، في فرق بين بحث الترتب اللي بيجري بين تكليفين كل منهما فعلي تام الفعلية لولا الآخر وهو غير مشروط على مستوى ملاكه وخطابه إلا بالقدرة العقلية فهو مجعول مغلوب، ها انتبهوا للتعبير، مجعول مغلوب لكون مزاحمه أهم منه، أو مجعول يستحيل اجتماعه مع مجعول آخر إذا كانا متساويين في الأهمية، بس كلاهما مجعول، كلاهما ذو ملاك. وبين كون أحد التكليفين مشروط على مستوى ملاكه، وقطعا إذا على ملاكه بينعكس على خطابي، ها؟ لأن الخطاب بناء علوي للملاك والإرادة، ها؟ بأن لا يكون هناك مانع من الشارع. وإذا الشارع أوجب شيء معاكس شو يعني؟ يعني صار فيه مانع من الشارع، بالتشريع هذا المانع يتحقق، ما بتوصل النوبة لكي يبقى الحكم إلى مرحلة الامتثال، انتبهتوا؟ فيصبح حينئذ التكليف الثاني سلبة بدفع الموضوع، بدك تعمل لي أمر ترتبي على شو يا حبيبي؟ بدوش يكون الأمر باقي في نفسه حتى تعمل له أمر ترتبي، يقول بهالحالة ما في أمر، ده الأمر في أمان الله، ما بقي شيء حتى يصبح هناك أمر. هذا المعنى الذي ذكره المحقق النائي وافقه عليه تماما تلميذه الشيخ الحلي وأطال في البيان، وجعل كلامه واضح المتانة. إلا أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، مع أنه هنا لم يعلق، وهذا بيضعف المقولة اللي بتقول إنه السيد الخوئي تعليقته على الأجود هي آخر آرائه، لأنه بيعتبروا أن آراءه ما تغيرت وتبدل منها شيء، وهذا أصلا هو تخرص على كل حال، لكن سمعت عن بعض المحققين سابقا في خطبة. هنا لم يعلق على هذا المطلب، لكنه في تقارير بحثه الدرسية قطعا لم يرتضي هذا المعنى، فعلق هناك فقال: أنا أوافق شيخنا النائيني فيما ذكره في النقطة الأولى، أي تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، وأوافقه في النقطة الثانية أنه سواء تقدم أو تأخر، وأوافقه في النقطة الثالثة أي سواء كان أهم أو لم يكن أهم إذا صار فعلي، لأنه هذاك على أهميته، أهميته حين تتحقق شرائطه، حينما لا تتحقق شرائطه شو له على أهميته؟ أهميته عندما يكون فعلي، إذا بلا ملاك بالفعل يعني هو مش أهم بالفعل، بصير هذا مثل الاستثناء المنقطع. طيب شو بيبقى يا سيدنا الخوئي؟ وين ما بتوافق جنابك؟ يقول: أنا لا أوافقه على شيء واحد، وهو أن الملاك مشروط بالقدرة، كلما كانت القدرة شرعية فالملاك مشروط بالقدرة، إذ هذا لا هو بين ولا هو مبين. كيف سيدنا؟ يقول: لا دليل على أن القدرة التي يصرح بها الشارع، القدرة التي يصرح بها الشارع دخيلة في الملاك. يعني عفوا سيدنا خلينا نفهم عليك، يعني القدرة الشرعية ممكن تكون دخيلة في الخطاب ودخيلة في الإرادة بس غير دخيلة في الملاك، أو لا دخيلة في الخطاب ومش دخيلة في الإرادة والملاك؟ شوفوا نص العبارة هيك يقول: إلا أن ما أفاده قدس سره في وجه ذلك غير تام، يعني وافقنا على النتيجة بس ما بنوافق على الوجه، وهو أن ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام ولا قصور فيه، فإذا لا مانع من إجابه فعلا. هو إشكاله مش على هذا الشيء، إشكاله على الشق الثاني، وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعا غير تام فلا يمكن إجابه فعلا، ووجه عدم تماميته هو ما ذكرناه غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلا مع قطع النظر عن ثبوتها، أي ثبوت الأحكام، وعليه فلا طريق لنا إلى استكشاف أن الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا واجد للملاك في مقام المزاحم، والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له. طبعا الأول مش قصده ينقض، وإن كانت العبارة مهمة، قصده الشق الثاني هو والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له، لينتج من ذلك أن وجوب الأول فعلي دون الثاني. يعني شو عم بتقول سيدنا؟ خلينا نفهم. عم بيقول نحن ما بنعرف الملاكات إلا من الخطابات. ها؟ المشروط بالقدرة العقلية خطاب من الخطابات، ما مشروط بشي. يعني شو معنى مشروط بالقدرة العقلية؟ يعني ما مشروط بشي بالخطاب. العقل يستقبح تكليف العاجز فقط وفقط. طيب المشروط بالقدرة الشرعية هو الذي صرح بالقدرة فيه عندما جعله المولى. عم بيقول السيد الخوئي شو الدليل على أنه ما صرح بالقدرة فيه القدرة دخيلة في ملاكه؟ خلينا نفهم. إذا قصدك سيدنا تقول أن القدرة اللي تذكر في الخطاب، القدرة اللي تذكر في الخطاب مش دائما قدرة شرعية بالمعنى الأخص، يعني دخيلة في الملاك، فقد يكون ما صرح به في الخطاب على وزان القدرة العقلية، قد يكون ما صرح به في الخطاب قدرة خاصة جدا، قد يكون ما صرح به في الخطاب قدرة حيث تكون هنالك مشقة في تحقيق الأمر. مثلا وقد يكون ما صرح به هو القدرة مطلقا، مش واجب عليك شو ما كان، مثل بحث الفحص في الشبهة الموضوعية، مش واجب عليك شو ما كان، حتى لو تطلع السطح بس تنظر في البركة مش واجب الفحص. إذا قصدك سيدنا إنه مش مطلق خطاب بيطلع هيك نتيجة، عليك نور، كلامك 100% صحيح، 100% صحيح. لكن بتسألك سؤال، هل تتصور أن أستاذك النائيني يريد هذا المعنى؟ إنه مطلق تصريح حتى لو هو على وزان القدرة العقلية صرح الشارع، أم أن مد نظره القدرة بالمعنى الأخص؟ لا شك ولا ريب في أن مراد الشيخ النائيني وما فهمه منه الشيخ الحلي بصريح العبارة ووضوحها وبقية تلامذته أيضا أصحاب الفوائد، القدرة الشرعية بالمعنى الأخص، أي التي تكون قدرة بمعنى أنها مرتفعة حيث كان هنالك أي تشريع على خلافها، فتصبح المناقشات مناقشات صغروية وليست كبروية، ولا تعود من شأن الأصول يا إخوان. بدنا نجي لعند السيد الخوئي نحن ونقول له سيدنا، حتى نجري محاكمة عادلة بينك وبين أستاذك النائيني لابد من التفصيل، فكأنك ناظر إلى شيء وهو ناظر إلى شيء آخر. بدنا نسألك سؤال سيدنا، لو أن الشارع شرط القدرة بالشكل التالي، بأن قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومقصودي من الاستطاعة أن يكون المال متوفر وأن لا يكون هنالك أي تشريع على خلاف هذا التشريع لصرف المال، شو بتقول سيدنا؟ قطعا السيد الخوي شو راح يقول هون؟ راح يقول 100% 100% المشهود بالقدرة العقلية راح يصير حاكم على المشهود بالقدرة الشرعية. بل وارد، مش بس حاكم، إذا كان الدليلان قطعيين من حيث السند. ليش؟ لأنه أخذ في الخطاب قدرة الشرعية بالمعنى الخاص. طيب إذا جينا للشيخ النائري وسألنا، قلنا له إذا كانت القدرة المأخوذة في الخطاب مبينة، بمعنى إنه الشارع قال إلا أن يكون هنالك شيء أهم، بيصير الآخر إذا مش أهم يتقدم؟ قطعا سيقول لا. إذن الإشكال والكلام لا يتبادلان على مركز واحد، هذا اللي بدي أقوله يا أخوان. كلام النائيني مهم لأول وهلة، إنه مطلق شرط قدرة في الخطاب يقدم التكليف الآخر عليه مطلقا. تبهتوا؟ بينما العكس هو العكس. طيب ليش هالمماحكة هذه؟ وين تظهر ثمرتها؟ تظهر ثمرتها بالترتب. سيد الخوي بده يقول إنه بتعقل أنا الترتب هون بالمشروط بالقدرة الشرعية. فنحن نقول يا أخوان، كبرويا لا ينبغي النزاع في أن القدرة ليست على وزان واحد لتأخذ في لسان الدليل. فإذا كانت بحيث يرتفع موضوعها بمجرد جعل تكليف آخر، فلا يظن لا بالشيخ النائم ولا بالسيد الخوي ولا بأحد أن يقول ببقائها. وإذا كانت القدرة ليست دالة على ذهاب الملاك والإرادة مطلقة والخطاب مطلقة، فلا إشكال ولا ريب في أنه بمجرد التشريع لا يرتفع التكليف، بل بالامتثال يرتفع. فإذا لم تمتثل الأول يصبح الثاني فعلي، ويصح الترتب حينئذ بناء على صحة الترتب بالمعنى الكبروي. أكثر من هذا ما عندي كلام أقوله. فينبغي حينئذ تحديد المقصود بالقدرة المأخوذة بالخطاب بدقة. وعلى هذا فتختلف الموارد في الفقه. فقد يدعي فقيه في باب الحج، انتبهوا لي، فقد يدعي فقيه في باب الحج بأن الأدلة دلت على معنى خاص جدا من الاستطاعة، بحيث أي تكليف على اختلافها لا يكون. وقد يدعي كما ادعى صاحب العروة لأن التكليف الآخر بده يكون أهم حتى يصح. وقد يدعي أنه لا بد وأن يكون سابق زمانا على وجوب الحج، لأن وجوب الحج صار فعلي وإلا لا يصح، مع أنه هذا مش كثير من وافقوا عليه. والحمد لله، وصلى الله على محمد.